الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: تعقيب معية الله تعالى لخلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد. قال: فقد كنا تكلمنا في بعض مجالسنا في على معنى معية الله تعالى لخلقه، ففهم بعض الناس من ذلك ما ليس بمقصود لنا ولا معتقد لنا، فكثر سؤال الناس وتساؤلهم ماذا يقال في معية الله لخلقه. وإننا أولا لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ، الفرق بين المخطئ والخاطئ أن الخاطئ تعمد الخطأ، الخاطئ من تعمد الخطأ، والمخطئ غير متعمد. قال: لئلا يعتقد مخطئ أو خاطئ في معية الله ما لا يليق به. ثانيا: ولئلا يتقول علينا متقول ما لم نقله، أو يتوهم واهم فيما نقوله ما لم نقصده. ثالثا: ولبيان معنى هذه الصفة العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن الكريم، وصف بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تقرر ما يأتي: أولا، معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: ومعكم أينما كنتم. هذه معية إيش؟ أسرعوا، معية عامة. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. معية خاصة. وقال تعالى: موسى حين أرسلهما إلى فرعون لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. معية. وقال عن رسول خاصة محمد صلى الله عليه وسلم: إلا تنصروا فقد نصروا الله، إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. معية خاصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث ما كنت. ضعفه الألباني. وإن كان ذاك فيصير ماذا؟ عم ذلك. قال حسن شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواصفة: ضعفه بعض أهل العلم، وسبق قريبا ما قاله الله تعالى عن النبي من إثبات المعية له، وقد أجمع السلف على إثبات معية الله تعالى لخلقه. ثانيا: قال هذه المعية حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بالله تعالى ولا تماثل معية أي مخلوق لمخلوق. قال الله تعالى لقوله تعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء والسميع البصير. قوله وقال قوله: هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. وكسائر صفاته ثابتة له حقيقة على وجه يليق به، ولا تشبه ولا تماثل صفات المخلوقين. يعني يقول هذه المعية مثل ماذا؟ كبقية الصفات، كما أنك تقول في بقية الصفات ليس كمثل شيء، كذلك في المعية. قال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محدودة. نقل عنه شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية المجلد الخامس مجموع الفتاوى لابن قاسم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الفتوى، الفتوى الحموية من المجلد المذكور: ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك، يعني مما جاء به ما جاء في الكتاب والسنة، يناقض بعضه بعضا. البتة مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، خالف الظاهر من قوله هو معكم أينما كنتم. هذا مرة معكم أو لا مرة؟ هذا معكم. يقول لا تناقض بذلك أو لا يعني التباس بذلك وتوهم بذلك، كيف الله عز وجل معنا وفي السماء؟ هذا مرة معكم في بذلك. انظر ماذا يقول هنا: ومعكم أينما كنتم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وفوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. مع الحديث العالي عبد الرحمن غير صينام. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب ماساة ومحاذاة عن يمين أو شمال. افهموا إلى قوله إذا أطلقت، مفهوم الآن. لكن لو قلت القلم الآن معي، هذا سيصير ماذا؟ ماساة. إذا أطلقت المعية، إذا أطلقت لم تقيد، مفهوم الآن. قال: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب ما ساء محاذا عن يمين أو شمال. فإذا قيدت، مفهوم الآن، معي القلم معي، فإذا قيدت معنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك. وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وفوق عرشه حقيقة. ثالثا، هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، يعني لا يفهم من ذلك أنها فقط معنى العلم ومعكم أينما كنتم. قال تقتضي الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته. إن كانت المعية عامة لم تخص بشخص أو وصف، كقوله تعالى معكم أينما كنتم، قولوا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا، فإن خصت بشخص أو وصف اقتضت مع ذلك النصر والتأييد والتوفيق والتزيد. ماذا؟ إنني معكم أسمع وراء لا تحزن الله معنا، هذا شخص. إذا قال مثال مخصوص بشخص قوله تعالى مسور إنني معكم أسمع وراء، وقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن الله معنا، ومثل مخصوص بوصف قوله تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، أين الوصف هنا؟ الصبر، فالله عز وجل مع الصابر. وأمثاله في القرآن الكريم كثيرة. قال شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموي من الجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب حقيقته. مفهوم الآن يا أخوة؟ يقول الآن كل لفظ معية، ليس اللفظ سواء، فقد يكون اللفظ ماذا معناه إيش؟ الإحاطة والنصر والتأييد والسمع والبصر وذلك، فيقول ليس الفاظ المعية سواء، معنى واحد. قال ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي في الغار لا تحزن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال أي حال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في هذا الحالة يحتاج إلى إيش؟ لنصر وتأييد وحفظ. قال وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذا ما هو وصف أو لا أو شخص؟ وصف هذا لكل من اتقى وأحسن. قال وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذه ماذا؟ شخص. نعم، هذه المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. إلى أن قال ففرق بين معنى المعية ومقتضاها، مقتضى الإحاطة مفهوم الآن، لأنه مر معكم في الكلام الأول انظر ماذا يقولون. قال وهذه المعية الإحاطة تقتضي الإحاطة بالخلق علما، مفهوم الآن، تقتضي علما وقدرة وسمعا وبصرا وتأييدا. فهنا ماذا يقولون؟ قال إلى أن قال ففرق بين معنى المعية، وففرق بين معنى المعية ومقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. وقال محمد بن الموصلي في كتاب استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم بالمثال التاسع وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وإذا طيب وذا الاقتران في كل موضع، عندكم هكذا حد معطبة غير هذه؟ وذا الاقتران في كل موضع بحسبه، فإنه أن الاقتران عندك ماذا؟ وهذا أي لا ما هو الصواب صحيح، وهذا الاقتران وحتى ما في معنى، إنما الهاء للتنبيه. ما في معنى لأنها ماذا تصير للتنبيه، وذا اسم إشارة نفس الخبر ما في معنى. قال وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلق، فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك ماذا؟ علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقول إن الله مع الذين اتقوا الذين محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة وخاصة، ومر معكم الفارق بين العامة والخاصة، وقد اشتمل القرآن الكريم على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي بل حقيقة ما تقدم من الصحبة اللائقة. وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع من عشر من أربعين نوية في جامع العلوم والحكم، وأعظم من شرح الأربعين نوية على الإطلاق فيما نعلم كما ذكر العلماء، أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد، جامع العلوم والحكم لابن رجب، زاد عليها بعد الأربعين زاد عشرة. قال أن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، وأن العامة تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعماله. قال ابن كثير في تفسير آية المعية من سورة المجادلة، ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه المعية ومعكم أينما كنتم معية علمه. قال ولا شك في إرادة ذلك، ولكن سمعه أيضا مع علمه، مفهوم الآن. يقول معية العامة لا يفهم في قوله معكم أينما كنتم مجرد العلم فقط، بل تقتضي ماذا كما الإحاطة والسمعا وبصرا وقدرة وتأييدا يعني طيب وتدبيرا. قال ولكن سمعه أيضا مع علمي بهم وبصري نافذا فيهم، فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه في من أمورهم شيء. رابعا هذه المعية لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، ولا تدل على ذلك بوجه من الوجوه، لأن هذا معنى باطل مستحيل على الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون معنى كلام الله معنى كلام الله ورسوله شيئا مستحيلا باطلا. قال الشيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواصية من شر محمد خيل الراس: وليس معنى قوله وليس معنى قولي ومعكم أنه مختلط بالخلق كما مر معكم أنت العقلية، أنا معك وربما بينك وبينه دول. قال أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجيه، فهذا لا توجيه، طيب فإن هذا لا تجيبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته وموضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجامية وغيرهم الذين قالوا إن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السلف والأئمة لما يلزم عليه من اللوازم الباطلة المتضمنة لوصفه تعالى بالنقاص وإنكار علوه على خلقه، أن جعل المخلوق الناقص فوق الخالق الكامل سبحانه، وجعل أن الله عز وجل في كل مكان حتى في مكان يتنزه عنه سبحانه وتعالى. قال وكيف يمكن أن يقول قائل أن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط بالخلق وهو سبحانه قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. خامسا هذه المعية لا تناقض ما ثبت لله تعالى من علوه على خلقه واستواء على العرش، فإن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، علو الذات، علو الصفة، علو القدر. قال الله تعالى هو العلي العظيم، وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال تعالى ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على علو الله تعالى. أما أدلة الكتاب والسنة فلا تكاد تحصر من قوله تعالى في الحكم لله العلي الكبير، ذكر ابن القيم أكثر من 1000 دليل في القرآن والسنة، مر معكم أن الأدلة 3000 دليل، أكثر من 3000 دليل إلا نقلية سمعية وعقلية. قال وقوله تعالى والقاهر فوق عباده، وقل أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقال يقول نزله روح القدس من ربك، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. ومن قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، صحيح أو في الصحيح، وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وقدم قال موقوف كما مر معنا، وقول ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ومن إشارته إلى السماء يوم عرفه اللهم اشهد يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ، ومثل إقرار الجارية إقراره الجارية حين سأل أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأما الإجماع فقد نقل إجماع السلف على علو الله غير واحد من أهل العلم. وأما دلة العقل على علو الله تعالى فلأن العلو صفة كمال والسفول صفة نقص، والله تعالى موصوف بالكمال منزه عن نقص، هذا معلوم الذين أقرأوا مرة معكم. قالوا أما دلالة الفطرة على علو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو، الآن الدلة العقلية ماذا؟ يقول العلو صفة كمال والسفول ماذا؟ صفة نقص. الآن حتى الفطرة يقول إنسان مفطور على ذلك، قد مر معكم حتى أمثلة، فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجد من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو كما حصل بين ماذا الأمداني وغيره. قال إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم معلم، بل حتى الطفل لو سألت طفلا أين الله مباشر يشير إلى السماء، ما يقول في كل مكان كما يعتقد بعض أهل الأهواء وبعض المبتدعة في ذلك، والله موجود في كل مكان، بل الله عز وجل في السماء، حتى الطفل تسأل أين الله يشير إلى السماء وهو طفل، صار أفضل من أولئك الذي كما كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول أمام على بهائم. قال وهذا العلو ثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا يناقض حقيقة المعية، وذلك من وجوه: أولا أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين منزه عن التناقض، ولو كانا متناقضين لم يجمع القرآن الكريم بينهما، إن الله عز وجل قال معنا وذكر أنه في العلو معنا كما مر معكم، بماذا؟ العلو بعلمي وحاطتي وتدبيرا وسمعا وقدرة إلى غير ذلك، هذه المعية العامة. وكل شيء في كتاب الله تعالى تظن فيه التعارض فيما يبدو لك فاعد النظر فيه مرة بعد أخرى حتى يتبين لك، قال الله تعالى أفلا يتدبر القرآن ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. الثاني أن اجتماع المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، وهذه قد مرت معكم أمثلة، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا. ومن المعلوم أن السائرين في الأرض والقمر في السماء، فإذا كان هذا ممكن في عقل المخلوق فما بالك بالخالق المحيط بكل شيء. قال الشيخ محمد خيل العراس في شرح العقيدة الواصية عند قول المؤلف بل القمر آية من آيات الله تعالى من أسرار مخلوقاته ومع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء ومع المسافر وغيره أينما كان. قال فإذا جاز هذا في القمر ومن أصغر مخلوقات الله تعالى أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة؟ قال والذي هو الشهيد المطلع مشهيد مطلع يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش بين يديك أنه بندقة في يد أحدنا. ما هو البندق؟ ما هو الجرمل؟ هذه حبة خردل كخردل في يد أحدكم. قال أفلا يجزي من هذا الشأن أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا من فوق عرشه؟ الوجه الثالث أن اجتماع العلو والمعية لو فرض أنه ممتنع في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق، فإن الله لا يماثل شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا قد مر معنا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية من شرح إلى الرأس وما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه. وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: أن معية الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة إجماع السلف. ثانيا أن حق على حقيقته على ما يليق بالله تعالى من غير أن تشبه معية المخلوق للمخلوق. ثالثا أنها تقتضي إحاطة الله تعالى بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته إن كانت المعية عامة، وتقتضي مع ذلك نصرا وتأييدا وتوفيقا وتسديدا إن كانت خاصة. رابعا أنها لا تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنته، ولا تدل ذلك بوجه من الوجوه. خامسا إذا تدبرنا ما سبق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله تعالى مع خلق حقيقة وكونه في السماء على عرش حقيقة سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعليه وأصحابه أجمعين. في الغد إن شاء الله مراجعة الفصل الأول، بقي ما ذكرناه بالأمس كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هل يشترط يعني أن نقيم عليه أولا نبين له بذلك أم نحكم عليه بداية بالكفر. هذه المسألة التي ذكرها رحمه الله، قال فإن قال قائل فلنحكم على الرجل بالكفر إن صدر منه شيء يوجب الكفر أو نناقشه قبل ذلك ونبين له؟ قال فالجواب نحكم عليه بالكفر، فإذا قال أنا لم أدري عن هذا وذكر مانعا رفعنا عنه الكفر، لأن الأصل كما سبق أن من فعل مكفرا أو مفسقا حكم عليه به أي بمقتضى ما لم يأتي بمانع، كما أن الأصل مثلا بالميراث إذا كان أبا أو ابنا الأصل أنه يرث، يقول ما لم نجد مانعا. كذلك أيضا في مسألة الطلاق الأصل أن الرجل إذا طلق يقع طلاقه ما لم يذكر مانعا يذكر مانعا. ولهذا لا نرى من الحسن ما يفعله بعض الناس الذين يكتبون المحاضر مثلا يقول مثلا طلقتها؟ قال نعم. قال هل في حيض؟ قال لا. قال هل في طهر؟ جامعت فيه؟ قال لا. قال فهذه الأسئلة لا حاجة لها. ثم ذكر أيضا يقول أن هذا من صنيع الجهال. انظر هنا قال بعد أن ذكر كلاما قال أما قول بعض الجهال إن المقالة تكون كفرا والقائل لا يكفر فليس بصحيح، وذلك يشكل على بعض الناس أن نكفر الرجل بعينه إذا ترك الصلاة والجواب نكفره بعينه ونقتله، وإذا سجد شخص لصنم نكفره بعينه ما لم يوجد مانع. فالأصل أن الوصف الذي جعله الشرع كفرا أو فسقا الأصل أنه ثابت في الفاعل إلا إذا وجد مانع، أما التوقف في تكفير المعين أو تفسيقه فهذا يقتضي أن ترفع أو أن نرفع جميع أنواع الكفر والفسق عنه. يعني الشيخ ابن عثيمين يرى أنه ينطبق عليه الحكم ينطبق ما لم يذكر مانعا بذلك. قال فإذا ذكر مانعا يرتفع عنه بذلك. أصل الغد إن شاء الله المسألة ذكرنا فقط أنه يقول الشيخ ابن عثيمين لا يشترط أن نناقشه، يقول عليه الحكم بذلك حتى بعد ذلك ماذا؟ ها؟ فإذا وجد مانعا أو ذكر مانعا فهنا يرفع عنه ذلك الحكم. إلى صفحات 95-94 إلى نهاية القاعدة السابعة. هذه مراجعة، بعد مراجعة الفصل الأول كامل، قواعد فصل أول، بقي مع القواعد الأخرى. هذه القواعد في الصفات، هذه القواعد في الأسماء، مفهوم الآن؟ هذه سنراجع كاملا إلى 94، القواعد كامل اللي في الأسماء، ثم الفصل الثاني القواعد في صفات الله، ثم سيأتي في الأدلة بعد ذلك. 3 أيام راجعة ويوم اختبار إن شاء الله. إلى هنا، سبحانك اللهم ربنا.